بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومختصر مختصر من مسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم للإمام ابن خزيمة رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن خزيمة رحمه الله: تحت باب جماع أبواب الأذان والإقامة. قال: باب إباحة ترداد المصلي قراءة السورة الواحدة في كل ركعتين من المكتوبة. قال: حدثنا محمد بن يحيى بخبر غريب غريب. قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عبيد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، قال: وكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم بها في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ بسورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بالخبر، فقال: يا فلان، ما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال: إني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبها أدخلك الجنة.
نعم.
قال: باب إباحة قراءة السورتين في الركعة الواحدة. قال:
باب إباحة ترداد المصلي قراءة السورة الواحدة في كل ركعتين من المكتوبة. يقول إباحة ولم يقل سنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، وهذا الرجل لما علم النبي صلى الله عليه وسلم قصده قال: حبها أدخلك الجنة. لما قال: ما حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله، محبتها، إني أحبها. فقال: حبها أدخلك الجنة. قال العلماء: فدل هذا على إباحة ذلك وجواز ذلك، لا سنية هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا، ولا أحد من الصحابة اقتدى بفعل هذا الرجل فيفعل هذا دائما، وإنما هذا معنى قام في نفس هذا الرجل أقره صلى الله عليه وسلم، أقره صلى الله عليه وسلم. وهنا يقال التفريق بين المشروع والمسنون وبين الجائز والمباح، فقد يكون الشيء جائزا ولكن ليس داخلا في السنة، والسنة والمستحب تكون خلاف هذا، مثل ما ذكره بعض العلماء في مسألة القرب التي يهبها الإنسان للميت، فيقولون لو قرأ القرآن، هذا قول من يرى هذا، يقول: لو قرأ القرآن وهب ثوابه للميت، يقول: هذا جائز لكن ليس مسنونا، يعني ليس مشروعا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ودل الأمة على ذلك، بل المشروع أن نقف على ما ورد به النص، لكن لو فعل ذلك فهذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل عن القرب أجازها، إن أمي ماتت وأردت أن تصدق وكذا فقالت: تصدق إيه عنها. لما قال الرجل وحج عن شبرمة قال: لبيك عن شبرمة، قال: حججت عن نفسك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرجل: لا، قال: حج عن نفسك، وإن كان حديث فيه كلام لكن أهل العلم يستدلون به. فالشاهد ومثل الدعاء وغير ذلك، لكن ليس مشروعا بمعنى ليس مسنونا. كذلك الوصال إلى السحر جائز، أن تواصل في الصوم إلى السحر جائز لكن ليس مسنونا. السنة تعجيل الفطر، تعجيل الفطر هذا السنة، لكن مثل هذا جائز، مثل هذا جائز. نعم.
قال: باب إباحة قراءة السورتين في الركعة الواحدة. قال: حدثنا محمد بن العلاء بن قريب الهمداني قال: حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن شقيق قال: جاء نهيك بن سنان إلى عبد الله فقال: كيف تجد هذا الحرف؟
تبويب هذا بخلاف التبويب السابق، التبويب السابق تقرأ السورة في ركعتين، السورة الواحدة في ركعتين. طيب، وهذا التبويب قراءة سورتين في ركعة. نعم.
قال: جاء نهيك بن سنان إلى عبد الله فقال: كيف تجد هذا الحرف من ماء غير آسن أو ياسن؟ فقال: أكل القرآن أحصيت إلا هذا؟ قال: إني لأقرأ المفصل في كل ركعة. فقال عبد الله: هذا كهذ الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو طراقيهم، ولكنه إذا دخل في قلب فرسخ فيه نفعا، وإن أخير الصلاة الركوع والسجود، وإن أعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن سورتين في ركعة، ثم أخذ بيد علقمة فدخل، ثم خرج فعدهن علينا. قال الأعمش: وهي 20 سورة على تأليف عبد الله، أولهن الرحمن وآخرتهن الدخان، الرحمن والنجم والذاريات والطور هذه النظائر، واقتربت والحاقة والواقعة ونون والنازعات وسأل سائل والمدثر والمزمل وويل للمطففين وعبس ولا أقسم وهل أتى والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت والدخان. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش حاء قال وحدثنا يوسف بن موسى وسلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش فذكروا الحديث بطوله إلى قوله، فدخل علقمة فسأله ثم خرج إلينا فقال 20 صورة من أول المفصل في تأليف عبد الله لم يزيد على هذا.
نعم. وأيضا الحديث السابق يمكن أن يستدل به أيضا على الجمع بين الصورتين، لأنه كان يقرأ قول الله أحد وصور، فهذا كله جائز. تقرأ الصورة الواحدة في ركعتين، لو قرأت الزلزال في الأولى والثانية فهذا لا بأس، أو تقرأ الصورتين في الركعة الواحدة فهذا لا بأس. فقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، وتجعل الصورة على ركعتين فهذا لا بأس، كل هذا وارد. نعم.
باب إباحة جمع الصور في الركعة الواحدة من المفصل.
بعض آيات في الركعة الأولى وبعض آيات في الركعة الثانية من الصورة، فهذا أيضا ورد جوازه في ركعتي الفجر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى بقولوا آمنا بالله وهو منزل إلينا، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، لكن هذه أقل الرتب. لكن لو قرأت صورة على ركعتين، أو قرأت في كل ركعة صورة، أو قرأت في كل ركعة صورتين، كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأقل ذلك أن تقرأ في كل ركعة بآيات، فهذا جائز ولا إشكال فيه. نعم.
قال باب إباحة جمع السور في الركعة الواحدة من المفصل. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا كهمس قال وحدثنا سلم بن جنادة قال أخبرنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين السور في الركعة؟ قالت المفصل. قال هذا حديث وكيع. وقال الدورقي في حديثه قلت لعائشة رضي الله عنها.
نعم. فممكن إنسان يقرأ بجزء عام كاملا في ركعة، يبقى جمع بين عديد من الصور، عشرات. نعم.
قلت لعائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت إذا جاء من مغيبه. قلت أكان يقرن الصور؟ قالت المفصل. قلت أكان يصلي جالسا؟ قالت بعدما حطمه الناس.
نعم. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم في غير المفصل، كما مر معنا في حديث ابن مسعود لما قرأ البقرة وآل عمران والنساء. نعم.
باب إباحة
وما ثبت في النفل يثبت في الفريضة إلا بدليل يخص، ولا دليل يفصل هنا. نعم.
باب إباحة ترتيل الآية الواحدة في الصلاة مرارا عند التدبر والتفكر في القرآن إن صح الخبر. فإن جسرة بنت دجاجة قالت سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
سبحان الله. ابن خزيمة رحمه الله تعالى يأتي بكل الأوجه التي وردت في السنة في باب القراءة، كل الأوجه وردة. نعم. هنا ذكر هذا الأثر مدللا به على هذا التبويب، باب إباحة ترديد الآية الواحدة في الصلاة مرارا عند التدبر والتفكر في القرآن. الإنسان إذا تدبر وتفكر في آية قد يقوم بها حتى يصبح، وهذا وارد عن جملة من السلف في هذا. ثم ذكر الخبر فإن جسرة من دجاجة قالت سمعت أبا ذر يقول قام النبي بآية حتى أصبح يرددها، والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يذكر له إسنادا في هذا، لما ذكر القصة فقط واكتفى بهذا على التبويب. وهذا ورد كما قلنا عن جملة من السلف. فمن قائم بقوله تبارك وتعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محيا وماتوا، ومن قائم بقول الله سبحانه وتعالى في أثر عائشة رضي الله عنها إنك قبلها إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فقامت عائشة بهذه الآية ترددها إلى غير ذلك من أحوال السلف الكثيرة في هذا الباب، فهذا جائز. نعم. ولكن هو يقولون عند التدبر والتفكر في القرآن إن صح الخبر، علق على صح الخبر، لكن الخبر صح إلى جملة من السلف رحمه الله في هذا، لكن لعله يقصد في المرفوع، لعله يقصد في المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. قال هذا نعم نعم. لا يعني هو هذا من كلام ابن خزيمة في ذات التبويب، بس ما عندنا هذه. طيب خلاص يا مؤمن عندها ماذا؟ اي نعم.
باب إباحة قراءة السورة الواحدة في ركعتين من المكتوبة. قال حدثنا محمد بن العلي بن قريب.
هذا نوع آخر من القراءة، وهو إباحة قراءة السورة الواحدة في ركعتين. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلي بن قريب الهمداني، وقال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه أن أبا أيوب أو زيد ابن ثابت فذكر الحديث. قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال أخبرني عمي قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عروة ابن الزبير يقول قال زيد بن ثابت لمروان ابن الحكم يا عبد الملك يا أبا عبد الملك أتقرأ في المغرب بقل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر؟ فقال نعم. قال زيد بن ثابت فمحلوفة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيبدأ بأطول الطولين ألف لام ميم صاد. قال أبو بكر قد أمليت خبر هشام عن أبيه عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المغرب بسورة الأعراف في الركعتين كلتيهما، بخبر محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زيد بن ثابت في قوله يقرأ فيهما يريد في الركعتين جميعا.
نعم.
باب الدعاء في الصلاة بالمسألة عند قراءة آية الرحمة والاستعاذة عند قراءة آية العذاب والتسبيح عند قراءة آية التنزيه.
نعم. أي حال القراءة، هذا نوع جديد في القراءة، أي حال القراءة، هل للإنسان أن يقول هذا إذا مر بآية الرحمة؟ هل له أن يدعو؟ إذا مر بآية الاستعاذة هل له أن يستعيذ؟ أو أنه يواصل القراءة؟ هذا ما يدخله الإنسان على القراءة. نعم.
قال حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش حاء قال وحدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سعيد عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقرأ حتى انتهى إلى المئة فقلت يركع ثم مضى حتى بلغ المئتين فقلت يركع ثم قرأ حتى ختمها فقلت يركع ثم افتتح النساء فقرأ ثم ركع فكان ركوعه مثل قيامه وقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثم سجد وكان سجوده مثل ركوعه فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى وكان إذا مر بآية رحمة سأل وإذا مر بآية عذاب تعوذ وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح هذا لفظ مؤمل. قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن بن مهدي وابن أبي عدي عن شعبة وحدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حا قال وحدثنا بشر ابن خالد العسكري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة ابن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل ولا مر بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ.
نعم.
هذا لفظ حديث أبي موسى.
إذا تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم عند آية الاستعاذة وسؤاله الرب سبحانه وتعالى عند آية الرحمة، فدل هذا على أن هذا جائز للمصلي، بل هو مسنون، ولكن اختلف العلماء هل هذا يكون في النافلة فقط أو الفريضة تلحق بالنافلة، فمن قائل هذا في النافلة فقط، والصحيح أنه كما قلنا ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة إلا إذا دل الدليل على اختصاص النافلة بذلك، ولم يرد دليل يخص النافلة بهذا. فالسنة أن الإنسان ولو كان يقرأ في الفريضة إذا مر بآية رحمة سأل الله عز وجل، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله عز وجل من هذا العذاب، هذا لا إشكال فيه. هنا حديث البقرة وآل عمران والنسائي بحديث حذيفة، حديث ابن مسعود اللي هو حتى هممت بأمر سوء هذا حديث ابن مسعود، لأن حذيفة صلى وراء النبي، وابن مسعود صلى وراء النبي، وابن عباس صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى حديث البقرة والنساء والعمران هذا حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. نعم.
قال: باب إجازة الصلاة بالتسبيح والتكبير. طيب
يكفي. كلام ايه؟ اي نعم، هذا كلام لبنى. ده مش موجود على النت. ها؟ هات فين محمد؟ محمد ما جاش النهارده؟ محمد ما جاش عبد العزيز؟ ما
سؤال: يوجد مسجد جامع قديم أسس بنيانه حديثا قرب بيتي، لكني أذهب يوم الجمعة للصلاة في مسجد آخر لكنه ليس قديما، حيث يخطب فيه إمام شاب ملتزم لا نزكي على الله أحد، يحث الشباب والناس، حيث إنني أتأثر بخطبته كما يتأثر غيري، ويناقش مشاكل طيبة. والسؤال: هل هو الأفضل والأولى الصلاة في المسجد القديم أم الحديث؟ حيث أفتاني شيخ بأن الصلاة في القديم واجبة لجاري المسجد على المذاهب الأربعة. الجواب: الأفضل أن يتحرى الصلاة جمعة أو الأفضل أن يتحرى الصلاة جمعة أو جماعة في المسجد الذي يراه أنفع له في دينه، وإذا كان هو الأبعد أو الأكثر جماعة فثوابه أكثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى، وقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله.
نعم.